بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعليكم السلام ورحمة الله. يقع البحث في التنبيه الرابع من تنبيهات مفهوم الشرط، وعد هذا التنبيه من فروع التنبيه السابق، وإن كان أطول وأهم منه. كان الكلام في التنبيه السابق فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، وواضح مما تقدم أن المقصود وحدة الجزاء حقيقة وإلا وواقعا لا عنوانا فقط، وإلا لما كان هنالك أي تناف بين جملتي الشرط حتى بناء على القول بالمفهوم، إذ يكون المنفي بإحداهما غير المنفي بالأخرى كما هو واضح، والمثبت كذلك. من هنا كان الكلام في تعارض مفهوم كل من الجملتين مع منطوق الأخرى، إذ الجزاء واحد واقعا ومعه لا يمكن أن يثبت الانتفاء عند الانتفاء إلا بضرب من ضروب التأويل والمتقدمة اللي نشأ فيها وجوه خمسة كما تقدم. في هذا البحث، في هذا التنبيه، يقع الكلام من جهة أخرى، حيث عنون في جملة من كلمات المحققين بأنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء عنوانا بمعزل عن وحدته واقعا، فهل يستدعي ذلك تداخل الأسباب أو لا يستدعي؟ وهل يستدعي إن لم نقل بتداخل الأسباب تداخل المسببات، أو يمكن ذلك على أقل تقدير أو لا؟ وهنا لا بد من القول بادئ ذي بدء بما ذهب إليه صاحب الكفاية، إذ ذكر في بداية هذا التنبيه وعند تحرير محل الكلام فيه أن الكلام إنما ينجر إلى الحديث عن التداخل وعدم التداخل في الأسباب والمسببات على غير الوجه الثالث من الوجوه الخمسة المتقدمة. شو الوجه الثالث؟ الوجه الثالث كان هو القول بأن العلة التامة تنقلب إلى علة ناقصة عندما تجد جملتا شرط متعدد مع كون جزائهما واحدا، وهو العطف بالواو، إذ عليه لا ينفتح البحث في أن الأسباب المتعددة تتداخل أو لا تتداخل، وإذا لم تتداخل مسببها يتداخل أو لا يتداخل، والسبب واضح. إذ بعد العطف بالواو صار سببا واحدا، لم يعد سببين أصلا حتى نبحث بالتداخل من عدم التداخل، يعني صارت كل واحد من الشرطين بمثابة العلة الناقصة للجزاء، فيصبح الجمع بين الشرطين هو العلة التامة، والتداخل أو عدم التداخل فرع كون كل واحد منهما في ظرف الاجتماع يصلح أن يكون علة مستقلة. جيد، هذا كلام وزين. وبناء عليه عنون صاحب الكفاية هذا البحث بعنوان أنه هل يستدعي كل واحد منهما أثراً مستقلاً عن الآخر أو لا يستدعي، وهذا عود إلى أن كل منهما هل هو علة تامة بالفعل ليؤثر أم أن الأول هو الذي يؤثر والثاني يحمل على التأكد. فيكون التأكد من باب التداخل على رأي الأخنت رحمه الله، بينما المحقق النائيني عنون العنوان بشكل أوضح، وأنه هل يكون لكل منهما تأثير أو لا يكون. فإذا قلنا بمقالة المحقق النائيني فإن التداخل يصبح، فإن التأكد يصبح من عدم التداخل وليس من التداخل، والأمر سهل. تداخل لم تأكد عددناه من التداخل أو من عدم التداخل فمر عملية لا توجد، إنما الكلام كل الكلام في بحث أصل المسألة. جيد، إذا وصلنا إلى هنا لا بد وأن نوضح المقصود من التداخل وعدم التداخل في الأسباب والمقصود من التداخل وعدم التداخل في المسببات، إذ في الكفاية وجملة من شروطها أو الأبحاث الدائرة حولها لم يفرق بين الأمرين، بل بحث في التداخل من عدم التداخل، مع أنهما أمران مستقلان عن بعضهما كما هو واضح. إذ المقصود بمصطلح التداخل من عدم التداخل في الأسباب هو أن يقال بأنه إذا اتحد الجزاء عنوانان وكان قابلا للتعدد والتكرر معنونا، يعني عقلا في حصتين، قابل أني بالجملة الشرطية الأولى أأتي بحصة من الجزاء وفي الجملة الشرطية الثانية أأتي بحصة من الجزاء، انتبهت يا إخوة؟ فهنا هل تتداخل الأسباب، يعني السببان فصاعدا، أم لا تتداخل؟ شو يعني تتداخل ولا تتداخل؟ يعني لا يكون لكل منهما تأثيرا مستقلا عن تأثير الآخر، بل إذا انفردا أثر كل منهما، إذا اجتمعا أثر أثرا واحدا، يعني تحول كل منهما إلى جزء العلة، جزء المؤثر. أو قولوا إذا تحقق أحدهما قبل الآخر فعليا شرط ولحقه الآخر في التحقق كان التأثير للأول والثاني لا أثر، مثل كيف؟ كما لو أكل في نهار شهر رمضان أول مرة، إذا طعمت وأنت صائم طعمت عامدا فكفر فطعم مرتين مثلا، مرة بنحكي على مستوى التشريع فقط، ومرة بنحكي على مستوى الحكم الفعلي. ما قال إذا أفطرت، قال إذا طعمت في نهار شهر رمضان عامدان فكفر. يبحث عن تداخل الأسباب، هل تتعدد الكفارة بتعدد الأكل أو يكون التأثير للأكل الأول والثاني بلا تأثير؟ في أكثر من صورة للبحث في التداخل يا إخوان. هذا اسمه شو؟ اسمه تداخل الأسباب. يعني هل كل شرط له تمام التأثير في الجزاء؟ حتى لو تحقق الشرط الآخر قبله، سواء كان من سنخ واحد في مجال البحث مثل طعمته، أو من سنخين مثل طعمته وجامعته في الجملة الثانية، لأن الجماع من المفطرات. جاي، فهل يبقى كل شرط من الشرطين سببا أو لا؟ طبعا يعود صحيح على أرض الواقع يقع الكلام، لكن يعود البحث في الحقيقة والجوهر إلى مقام التشريع، لأنه إذا شرع كل منهما سببا لا شك أنه على أرض الواقع لا بد أن نتعاطى معه سبب، لأن الأسباب التشريعية تخضع لاعتباره المعتبر، والمعتبر في المقام هو الشارع المقنن. فيصبح البحث بحثا في الاستظهار من دليل الشارع، من جعل الشارع، لأن ما يتحقق على أرض الواقع تأثيره ليس تأثيرا وجوديا، تأثير ببركة جعل الشارع. لو واحد كان صايم وأكل 10 مرات، لو ما عندنا دليل بدل على لزوم الكفارة كنا بنقول في كفارة. تأثير ليس تأثير توليدي إلا ومعلول بالمعنى الفقط. جيد، فيعود البحث في الحقيقة إلى الاستظهار من كلام الشارع في أنه هل كل شرط علة تامة للجزاء فكفر في المثال. على كل حال أو لا، ليس علة تامة على كل حال، بشرط أن لا تسبقه غيره من سنخه أو الأعم من سنخه أو سنخ آخر. فيعود البحث بحث في الإطلاق في الحقيقة. جيد، هذا اسمه يا إخوان إذا قلنا بأن الشروط المتعددة الشرطان فصاعدا تحولا إلى شرط واحد، فصار التأثير واحد، فصار المعلول واحد، فلا تصل النوبة إلى البحث في تداخل أو عدم تداخل المسببات، لأنه ما عندنا غير مسبب واحد في الحقيقة، سواء حدثا معا في وقت واحد، أكل وكان يجامع في لحظة واحدة، أو أكل أولا وجامع ثانيا، أو العكس، أو أكل أولا وأكل ثانيا. فالبحث في الحقيقة في تداخل الأسباب أو عدم تداخلها في تعدد ما هو بمثابة العلة في القرار الشرعي، سموها علة شرعية كما يقال، أو عدم تعددها، فيؤول كل منهما إلى علة ناقصة، أو تؤول العلية إلى ما يحدث أولا والثاني لا يكون له تأثير. والتأكد واضح جدا هون أنه يحمل على التداخل، لأن ما في تأثير مستقل حينئذ، ما في توليد حكم جديد. إذا أخذنا التأثير المستقل بتوليد حكم جديد، فالتأكد لابد أن يحمل على التداخل مش على عدم التداخل. هذا واضح. وإذا مطلق تأثير فالتأكد زاد في درجة التأثير فلا يكون تداخل. بس واضح من جهة البحث هنا أن الذي يناسب هو عد التداخل، هو عد التأكيد من التداخل كما هو واضح. ذلك أن التأكيد وإن زاد منسوب نسبة الوجوب لكن لم يحدث وجوبا جديدا، وكلامنا كله في بقاء الثاني علة في عرض العلة الأولى وإن حدثت قبلها. جيد، طبعا خطأ التعبير تحول العلة التامة إلى علة ناقصة، بالدقة مش صحيح هذا. هذا أولا. ثانيا، إذا حدثت أولا حصل التأثير في الأول، الثاني يكون بلا تأثير. يعني لو قلنا مثلا إذا جامعت فاغتسل، إذا مسست الميت فاغتسل، إذا كنا من القائلين بتداخل الأسباب، فالذي يحدث أولا هو الذي أحدث الحدث الأكبر فاغتسل، الثاني ما راح يحدث لك أي حدث، والثالث ما راح يحدث لك أي حدث، سيكون تأثير للأول حينئذ، مش إنه الأول ينقلب عما وقع عليه ويصبح جزء علة، والثاني يصبح جزء علة، والثالث يصبح جزء علة، لا، بناء على القول بتداخل الأسباب المقصود الأعم من تحول العلة التامة إلى ناقصة كما لو تعاصر في الحدوث، أو تحول المؤثر الشرعي إلى غير مؤثر لسبق مؤثر قبله. جيد، صار واضح. إذا بنينا على تداخل الأسباب بهذا البيان الذي أوضحناه، كان المعلول أمراً واحداً وحدانياً، لا معنى للبحث في التداخل وعدم التداخل في المسببات حينئذ. مسببات أصلا لا تصل النوبة إليك. أما لو بنينا على أن كل سبب شرعي فهو علة تامة بمقتضى ظاهر الجعل الشرعي، بمقتضى ظاهر الجعل الشرعي هو علة تامة، سواء حصل قبله شيء آخر أو لم يحصل، أو حصل معا في زمن واحد. ظاهر الدليل مثلا إذا بنينا على عدم التداخل أن المجامع عليه كفارة، الآكل عليه كفارة، الشارب عليه كفارة، الكاذب على الله ورسوله عليه كفارة. جيد، حينئذ ظاهر الدليل تعدد العلل التامة، مقتضى تعدد العلل التامة تعدد المعلول، أنه ذلك جزاء، كفر 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 كفر. طيب، قابل للكفارة للتعدد، مرة مش قابل للتعدد، ما له معنى نقول تعدد وما تعدد، مثل الإماتة، مثل القتل، كم مرة؟ صحيح إسا بالمحاكم يحكموا عليهم 10 إعدامات، لكن فين ينفذوا 10 إعدامات؟ ما فيه، الإعدام الأول يلغي الموضوع البقي. الكلام فيما لو كان قابل للتكرر، صحيح، لو إنه ثبت عنا إنه الله عز وجل بنهار شهر رمضان كل ما ارتكبنا عمل من هي الأعمال وجب نكفر، كان وجب نكفر 10 مرات إذا ارتكبنا 10 مرات، سواء من سنخ واحد مثل الأكل، أو من سنخين أو ثلاثة مثل الأكل والجماع والكذب على الله ورسوله. هنا إذا قلنا بعدم التداخل في الأسباب فالمسببات عنوانا متعددة، يقع البحث في أنه هل يكتفى في الإتيان بها بالمجيء بمصداق واحد أو لا يكتفى. مصداق يجمع العناوين كلها، إطعام 60 مسكين هو مصداق لكفر التي سببها الأكل، ومصداق لكفر التي سببها الجماعة. قابل أن أنوي بهذه جميع الأسباب وهي مصداق للكل، إذا قلنا يكتفى، هذا بيسموه يا إخوان تداخل المسبب. واضح الفرق صار بين تداخل الأسباب والتداخل، لأنه عدم تفرقة كثير من كتب الأصول توهم أنه فيش فرق بيناتهم، أو الفرق مش واضح، مع أنه غاية في الوضوح، وإنما يأتي البحث في الثاني بعد الفرار عن عدم التداخل في الأول، لأنه إذا قلنا بالتداخل في الأسباب أصلا لا تصل النوبة إلى
تعدد المسببات. وهذا جدا مهم بالبحث الفقهي يا اخوان. هذا ما حدا يقول مش ابتلائي، هذا ابتلائي جدا في العبادات وفي المعاملات. مثلا هي الامثله اللي عم نمثلها من موارده في محله، في قضيه تداخل الاغسال، في قضيه صحيح الصفقه هي صارت بديهيه بعضها، في قضيه تداخل موجبات الحدث الاصغر. ما حدا يقول لي اذا توضى خلص. بعالم التشريع والاعتبار ممكن الله يوجب، نظريا ممكن الله يوجب عليك بقدر ما ارتكبت من حدث اصغر وضوءات. ها، ما دام الوضوء على الوضوء نور على نور، قابل ان نتصور كمان ارتفاع الحدث اذا اتيت بموجبه مره بوضوء واحد، بينما اذا اتيت بموجبه 10 مرات ب10 وضوءات. هون العقل ما مش هو اللي بيشتغل. التشريع يخضع لحكمه الباري، وحكمه الباري تخضع لما يعلمه الباري ازلا سرمدا به على مستوى الملاكات والمصالح والمفاسد. ولذلك طلع عندنا رأي فقهي بأنه الأرسال من الحدث الأكبر لازم يستحضر نيتها كلها الواحد، إلا إذا كان بينها غسل جنابة وناوى غسل الجنابة فإنه يجزئ عن البقية ولو لم يستحضرها. بينما إذا نسي غسل الجنابة وكان ماسس ميت وأصب غسل مس الميت ما بيغنى عن غسل الجنابة، هذا ما بيدل على التفاوت. على هذا الأساس يقع البحث هنا في التداخل وعدم التداخل. وقد بات واضحا يا اخوان ان هذا الباحث لا ربط له بالقول بوجود المفهوم للجمله الشرطيه او عدم وجود المفهوم للجمله الشرطيه، لان هذا البحث يبتني على عقد الايجاب على المنطوق مش على المفهوم. يعني إذا أكلتا أو طعنتا وأنت صائم عمدا فكفر، وإذا شربت وأنت صائم عمدا فكفر، أو في نهار شهر رمضان فكفر. هذا يا إخوان سواء قلنا بالمفهوم أو ما قلنا بالمفهوم في ترتب جزاء على شرط. بعبارة أوضح أنت ولقطوها إن شاء الله، حتى لو لم نقل بالجملة الشرطية بما هو المشهور، وقلنا بمقالة المحقق الإصفهاني من أنه أداة الشرط أصلا مش أداة شرط، هي موضوعة موضعة الفرض والتقدير، أصلا إفراغ للجملة الشرطية من محتواها، وتوجد شرطيات من هذا القبيل. بل أساسا خلينا نروح في عريضة أكثر، لو ما كانت الجملة جملة شرطية أصلا، جملة حملية كانت، لكن الجزاء واحد عنوانه والموضوع متعدد، فهو بمثابة الشرط وإن لم تكن الجملة جملة شرطية. يعني ما بدنا نروح لمتاهة التعبير بالجملة الشرطية. للأسف أنه أكثر الكتب الأصولية طرحتها جملتان شرطيتان أو أكثر، أنه ما له علاقة بالجملة الشرطية يا إخوان. الكلام فيما لو تعدد الموضوع واتحد الجزاء يبحث عن أنه إذا حدث الموضوع مرتين هل يستوجب حكمين، وإذا استوجب حكمين اتحدا عنوانا هل يكتفى بالإتيان بهما في معنون ومصداق واحد أو لا يكتفى. هذا بحث التداخل من عدم التداخل. الوحيد لعل اللي شفته أو أول ما رأيته منبه على هذا الأمر هو السيد الخوي، لكن نستطيع أن نستخرجه من رحم أبحاث المحقق النائيني هذا الكلام، لأن المحقق النائيني يزعم رضوان الله تعالى عليه أن كل قضية تشريعية على نهج القضية الحقيقية فهي بمثابة قضية شرطية، فإذا كان الأمر كذلك فهو يسري هذا البحث حتى في القضايا الحملية. من هنا يستخلص السيد الخوئي كما رأيت في الدراسات، ما أدري في بقية التقريرات موجود أم لا، يقول أساسا إيداع هذا البحث
في مباحث مفهوم الشرط هو الذي أوهم الارتباط بالجملة الشرطية، واللي أوهم أكثر أنهم لا يمثلون له إلا بالجمل الشرطية، وإلا هو بحث لا ربط له بالمفهوم الشرط، لا ربط له ببحث المفاهيم أصلا، ولا ربط له بالجملة الشرطية. الجملة الشرطية من أمثلته يجري في الحملية كما يجري في الشرطية، وهذا كلام صحيح سليم 100% بعد التأمل يا إخوان. ذلك أن البحث لا علاقة له بمفهوم الشرط، وإذا لم يكن له علاقة بمفهوم الشرط لا علاقة له بالشرطية إذن، وإن كان يجري فيها سواء قلنا بالمفهوم أو لم نقل بالمفهوم. إنما ينسد البحث في الجملة الشرطية إذا قلنا بالمفهوم، وفي البحث السابق حملنا على العطف بالواو، وهو ما ذهب إليه المحقق النعيم شاك. حينئذ ينسد البحث، لأن واضح صارت العلة تتم إلا نقص، لا في تعدد أسباب، لن أقول في تداخل ولا فيش تداخل، وإذا ما في تعدد أسباب طبيعي ما في تعدد مسببات، لأن المسبب بات أمرا واحدا. هذه حقيقة هذا البحث وكيفيته. بعض المحققين قال بنعقد بحثين على خلاف المشهور المتأخرين، بحث للتداخل وعدم التداخل في الأسباب، وبحث للتداخل وعدم التداخل في المسببات. أكثر المحققين ما عقدوا بحثين، عقدوا البحث مباشرة في التداخل وعدم التداخل، وفي الأثناء نبروا على الأسباب والمسببات. واضح فنيا ينبغي فرز البحث بين الأسباب والمسببات. قد واحد يقول بالتداخل في الأسباب، لكن على تقدير عدم التداخل فيها لا يقول بالتداخل في المسببات. قد واحد يقول بعدم التداخل في الأسباب لكن يقول بالتداخل في المسببات. قد تختلف حيثيات البحث. من هنا لا بأس بجعل البحث في مقامين، وفي كل من المقامين لا بد من البحث طارة فيما يقتضيه الأصل العملي، وللأسف الأكثر أهمل الحديث في الأصل العملي، مع أنه صناعيا لابد من البحث في الأصل العملي، وأخرى فيما يقتضيه الأصل اللفظي القاعدة، يعني الأصل اللفظي. وقبل أن أختم الكلام في تحرير محل الكلام، لا بأس بالتنبيه على أن هذا البحث لا يختص بالأحكام التكليفية. هذا البحث كما يجري في الأحكام التكليفية يجري في الأحكام الوضعية. بعبارة أخرى في التقنينات قبل أن يبحث القتانك نظريا ممكن، بقولوا لك لغو الثانية. ليش لغو؟ لأنه ما إلى أحكام زائدة، وجعل الحكم الوضعي إذا ما في أحكام تكليفية بإزائه يكون لغو. لكن بالله عليكم لو كانت الزوجية الثانية الله جعل شي حكم زيادة على الزوجية الأولى، كان في منع نقول بأنه يعقد على المعقود عليها ثانيا من قبل نفس عاقلها الأول؟ ما في مانع، العقل ما بيمنع، ما بيمنع شيء. هذه قضايا تقنينية تخضع للاعتبارات الشرعية. طبعا الاعتبارات مش محض يعني توهم، لا، الاعتبارات تخضع للملاكات، يعني لما بنقول الاعتبارات يعني الجعل والتشريع، هذا المقصود، اعتبار الفعل على ذمة المكلف. كما يجري البحث في أنه إذا تعدد الموضوع واتحدا ذوه نتيجته، هل تتداخل الأسباب أو لا تتداخل في الأحكام التكليفية، كذلك يجري في الحكم الوضعي. وللأسف الأكثر ركزوا على الحكم التكليفي ولم ينبهوا على الحكم الوضع، مع أن البحث فيهما مجراه واحد. يأتي الكلام إن شاء الله في المقام الأول، وهو البحث في التداخل، في أنه ما الأصل، مش الأصل العملي، أعم من الأصل اللفظي والعملي، ثم نعطف في ظله مقامين. هل الأصل والقاعدة تقتضي التداخل أو عدم التداخل في باب الأسباب، ثم نعقب عليه المسببات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين.